بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في دروس رمضان في سلسلة أعلام التابعين، نتحدث عن قدوات يقتدي بها الإنسان المسلم. لا بد لكل إنسان من قدوة يقتدي بها. إذا لم تكن قدوتك صالحة 100% ستكون صالحة، إن لم تكن قدوتك كبيرة 100% قدوتك ستكون صغيرة، إذا لم تكن قدوتك نبيلة 100% ستكون القدوة خفيفة. لذلك مطلوب منا أيها الإخوة أن نتعرف على سير العظام والكبار من الصالحين وأعلام هذه الأمة، حتى تنهض هممنا للحاق بهم. لكن إذا بقينا نتعرف على لاعبين، على مهرجين، على راقصين، فإن هممنا وهمم أجيالنا ستهبط نحو الأسفل. وإنك لتعجب من جيل ناشئ له بالعمر 10 سنوات أو 11 سنة يملأ صدوره بصور لقدوات، لأناس يبرزون في المجتمع لا قيمة لهم. تعجب من فتيات يضعن على صدورهن أو على دفاترهن صورا لأناس لا قيمة لهم في المجتمع، غير أنهم يرقصون، وغير أنهم يسخرون، وغير أنهم يهرجون. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن تزرع في عقولنا وفي عقول أولادنا قدوات صالحات. لذلك كانت هذه السلسلة أعلام التابعين. حديث اليوم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حفيد سيدنا عمر اسمه سالم. سيدنا عمر عنده ولد اسمه عبد الله، ابن عبد الله اسمه سالم، والحديث عنه. وكما ترون أيها الإخوة، سيدنا عمر بن الخطاب أنجب لنا ابنا اسمه عبد الله بن عمر من كبار الصحابة، ثم كمان عبد الله بن عمر أنجب لنا ابنا اسمه سالم بن عبد الله من سادات التابعين. طيب، سيدنا أبو بكر أنجب لنا عائشة، أنجب لنا أسماء، أنجب لنا عبد الرحمن بن أبي بكر. سيدنا عمرو بن العاص أنجب لنا عبد الله بن عمرو بن العاص. سيدنا العباس بن عبد المطلب أنجب لنا عبد الله بن عباس بن المطلب. كلهم رجالات كبار. طيب، أحيانا الآن تجد الأب بيننا منضبطا بالشريعة، ملتزما بأوامر الله تعالى، الأم منضبطة ملتزمة، تلاقي الولد خارج هذه السكة. إذا كنت منضبطا لابد أن تأتينا بأولاد منضبطين. هذه مسؤولية على كل أب وعلى كل أم. يا أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن يعطي كل واحد منا وقتا لأولاده. تبذل جهدك ما استطعت، فإذا كان الأمر فوق طاقتك فسيدنا نوح ما استطاع أن يهدي ولده، بس أنت عليك أن تبذل جهدا، عليك أن تجلس كل يوم وقت مع أولادك. ما معقول أنت الأب لا ترى ابنك إلا في ساعة أخيرة في الليل، أو يعني تراه نائما في أول النهار. ما معقول أنك لا تأتي لابنك معك إلى مسجد من مساجد الله. ما معقول أن ابنك أنت لا تعرف بأي صف ابنك، بأي صف أنت لا تعرف، أي مدرسة لا تعرف، ما التعاليم التي يتلقاها من هذه المدرسة أنت لا تعرف، بحجة أنك تذهب لجمع المال له. جمع المال جزء، لكن نريدك أن تربي لنا ابنا كما ربى عمر سيدنا عبد الله بن عمر. نريد ابنك مثلك في الصلاح وفي الخير. بس الآن بدنا نرى أن آباء ملتزمين جدا بالمساجد، بناتهن في الشوارع كاسيات عارية. بتنا نرى أمهات حجابهن على رؤوسهن، لكن بناتهن سافرات جدا، وأظنكم ترون السبب والحق على مين، على كل أب وعلى كل أم. يا أخي والله الرزق المادي مكتوب لنا وسنناله شئنا أم أبينا، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، لا بد أنك ستأكله، لكن انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك. يا أخي بدنا نعطي أولادنا شيء من وقتنا. يوم الجمعة طيب أين أولادك معك في الصلاة؟ ابحث عن درس موجود في مدينة دمشق في يوم من الأيام أنت تكون فيه فارغ، تكون فيه فارغا، روح أنت وزوجتك وأولادك ذكورا وإناثا. خلي بكرة بعد عمر طويل إذا مت يقول الأولاد والله الله يرحم أبي، والله كان في كل يوم سبت يأخذنا إلى درس في مسجد بالمكان الفلاني، والله الله يرحم أبي كان في كل يوم اثنين يأخذنا إلى درس، الله يرحمه شو علمنا كيف ننضبط بالدروس. لا أدري إن كنت أخبرتكم في رجل مصري يسكن في ريف من أرياف مصر، أرسل بابنه إلى دورة القرآن المسجد القريب على بيته، ابنه له من العمر 6 سنوات، الولد كان الأب يأخذه معه إلى الصلوات، الولد علق قلبه بالمسجد وأحب شيخ المسجد إمام المسجد أحبه، ولاحظ الأب أن الابن ارتبط بإمام هذا المسجد فطلب إلى هذا الإمام أن يقرئه القرآن. بالفعل الولد بدأ يقرأ مع هذا الإمام لأنه أحبه، وبدأ يتلقى منه القرآن يعني تلقفا سريعا، حتى إن هذا الولد بعمر 7 سنوات حفظ 10 أجزاء أو 12 جزء من القرآن الكريم، بعمر يعني 8 سنوات صار حافظ 16-18 جزء من القرآن الكريم. بعد هذا حدث بأن إمام المسجد نقلته دائرة الأوقاف من ذلك المسجد إلى مسجد آخر في قرية أخرى. الولد تأثر جدا أن هذا الإمام الذي أحبه انتقل من المسجد، والأب لاحظ بأن ابنه تأثر تأثرا كبيرا وأنه قل حفظه للقرآن الكريم. إيش بده يعمل الأب؟ تخيلوا بأنه باع بيته في القرية التي كان يسكنها ليذهب ويشتري بيتا بالقرية التي نزل فيها الإمام ليسكن قريبا من المسجد الجديد ويرسل ولده إلى حفظ القرآن الكريم، والولد بعمر 9 سنوات حفظ القرآن الكريم كامل. أجروا معه يعني لقاء، قالوا كيف حفظ ابنك؟ قال أنا هذا دفعت الثمن، بعت بيتي، انتقلت من كل البيت. أنت مسؤول يا أخي عن ابنك، مو بس عن طعامه وشرابه، ابنك له علاقة غير مشروعة مع بنت، شو عم تساوي؟ ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا أمرت؟ ماذا نهيت؟ ابنك والله إذا سمحت اليوم استحلي الجوال تبعه، شوف لي الرسائل الموجودة بالجوال، شو الأخبار؟ شوف لي النغمة اللي حاططها ابنك على الجوال، يعني أنت دق لابنك على جواله، في نغمة انتظار ابنك حاطط أغنية سيئة جدا، ما بهمك هذا الشيء على الإطلاق. يا أيها الإخوة، إذا كان سيدنا عمر أنجب عبد الله بن عمر فأنت ينبغي أن تنجب ابنا مثلك ينشأ على الصلاح، أما إذا تركنا أولادنا والله سيضيع الجيل، وغدا سيدعون علينا. يعني هذا الابن الذي أنت قضيت حياتك لأجل أن تأتيه بطعام وشراب سيدعو عليك لأنك أهملت تربيته. إهمال تربية البنين جناية عادت على الآباء بالويلات. فهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، قالوا عنه كان سالم ثقة. هذه الكلمة كبيرة يا أيها الإخوة، هل يقال فيك أنك ثقة؟ لو سألنا جارك شريكك هل يقول والله شريكي ثقة؟ أنا أثق بكل كلامي، بكل تصرفاتي، بكل عقوده التي يعقدها للشركة، ثقة. كان سالم ثقة عاليا في الرجال، مقام عالي جدا، ورعا دقيق بتعاملاته المالية، لا يدخل على نفسه حراما ولا شبهة، أما حلال حرام هذا ما عنده، زاهدا الدنيا في يده ولم تكن في قلبه، حافظا لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مفتي المدينة، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. كان سعيد بن المسيب يقول: أشبه ولد عمر به عبد الله، وأشبه ولد عبد الله به سالم، وهو من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وإليكم هذه الحادثة، قال: في ذات سنة قدم سليمان بن عبد الملك مكة حاجا، فلما أخذ يطوف طواف القدوم أبصر سالم بن عبد الله يجلس قبالة الكعبة في الخضوع ويحرك لسانه بالقرآن في تبتل وخشوع، وعبراته تسح على خديه سحا حتى لكأن وراء عينيه بحرا من الدموع. لما فرغ الخليفة من طوافه وصلى ركعتين سنة الطواف، توجه إلى حيث يجلس سالم بن عبد الله، فأفسح الناس للخليفة الطريق حتى أخذ مكانه بجانبه وكاد يمس بركبته ركبته، فلم يتنبه له سالم ولم يلتفت إليه لأنه كان مستغرقا بما هو فيه، مشغولا بذكر الله عن كل شيء. وطفق الخليفة يرقب سالما بطرف خفي ويلتمس فرصة يتوقف فيها عن التلاوة ويكف عن النحيب حتى يكلمه، فلما واتته الفرصة مال عليه وقال: السلام عليك يا أبا عمر ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. قال الخليفة: سلني حاجة أقضها لك يا أبا عمر. فلم يجبه سالم بشيء، فظن الخليفة أنه لم يسمعه، فمال عليه أكثر من ذي قبل وقال: رغبت بأن تسألني حاجة لأقضيها لك. قال سالم: والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله ثم أسأل أحدا غيره. في مراقبة عالية لله. قال: فخجل الخليفة وسكت، لكنه ظل جالسا مكانه. فلما قضيت الصلاة نهض سالم يريد المضي إلى رحله، فلحقت به جموع الناس، هذا يسأله عن حديث وهذا يسأله عن آية وذلك يستفتيه في أمر، ورابع يطلب منه الدعاء. وكان من جملة من لحق به خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك، فلما رآه الناس وسعوا له حتى حاذى منكبه منكب سالم، فمال عليه وهمس في أذنه قائلا: ها نحن هؤلاء قد غدونا خارج المسجد، فسلني حاجة أقضيها لك. فقال سالم: من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ اسألك شو؟ قال: فارتبك الخليفة وقال: بل من حوائج الدنيا. قال له سالم: إنني لم أطلب حوائج الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ قال له: لا، أنا كنت جوا، من مالك الدنيا ما طلبتها، فكيف أطلبها منك؟ قال: فخجل الخليفة منه وحياه وانصرف عنه وهو يقول: ما أعزكم يا آل الخطاب، وما أغناكم بالله عز وجل، بارك الله عليكم من آل بيت. حلو أيها الإخوة أن يكون الإنسان نفسه عفيفة عزيزة، بس مو معقول موظف في موقع إداري حقه 100 ليرة سوري. يا لطيف شو نزل نفسه ورخص نفسه. يعني يتهامس المراجعون، بيقول واحد للثاني: شايف هذا المدير اللي حاطط هالروزة والزورة؟ أقول له 100 مرأة بالمعاملة تمشيها. يا لطيف شو نفسه خفيفة. خليك كبير يا رجل، سالم ابن عبد الله الخليفة عم بيقول له: بتريد شيء؟ قال له: ما سألت الدنيا من يريدها، الإسلام من يملكه. الإسلام بيريد أن يجعلك كبيرا. مرة مجموعة من الطلاب عم يتحاكوا بيناتهم، أحد أساتذة الجامعة برتبة بروفيسور، يعني مو ليسانس مو دبلوم مو ماجستير مو دكتوراه، أستاذ جامعي بروفيسور، يا رجل هذا مكانه عالي جدا. يتهامسون بينهم إنه هذا البروفيسور 5000 ليرة سوري بيمرق لك أي مادة بتريد. قديش رخص صار ثمنه رخيص. الإسلام يريد أن يجعلك كبيرا، أن يجعلك عاليا بين الرجال، ما تكون هابطا بين الرجال. الحلال يرفعك والحرام يهبط بك، الحلال عز والحرام ذل. أحيانا شاب يقيم علاقة غير شرعية مع بنت، مع فتاة لا تحل له، تلاقي ثوارة من الناس يختبئ، إذا ولد صغير من أقاربه شافه تلاقي بيحمر وبيخضر وبيصفر ويريد أن يهرب يمينا ويسارا. الحرام ذل. أما الحلال، الأشوك اللي رايح بده يتزوج بالحلال بيجيب 20 رجل من أوجه رجال عائلته، من أوجه الرجال، ممكن يكونوا ألوية، ممكن يكونوا وزراء، ممكن يكونوا كبار شيوخ، ممكن يكونوا كبار صالحين، عشان يطلبوا له فلانة زوجة. شوف الحلال قديش عزيز، وشوف اللي بده يروح يفعل شيء بالحرام، لو قطة مرت أمامه لخاف منها. الإسلام يريد أن يجعلك عاليا في الرجال، لا يريد أن يجعلك هابطا منخفضا إلى الأسفل تتجه. لذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. المعصية ذل، وإذا أراد الله أن يذل امرأ ضرب عليه المعصية. الآن انظروا، سأختم بهذه الحادثة الحديث دليل على رجاحة عقل سالم بن عبد الله بن عمر. قال: طلب عمر بن عبد العزيز حينما تولى الخلافة 99 للهجرة، طلب من سالم أن يكتب له سيرة جده عمر بن الخطاب ليهتدي الناس بهداه. عمر بن عبد العزيز بعث خبر لسالم، قال له: جدك عمر بن الخطاب اكتب لي الهدي تبعه وأسلوبه في إدارة الدولة وأسلوبه في تعامله مع الناس، عسى أن أستفيد أنا ويستفيد الناس من هذا الأمر. فكتب إليه سالم: إن عمر كان في غير زمانك ومع غير رجالك، وإنك إن عملت في زمانك ورجالك بمثل ما عمل به عمر في زمانه ورجاله كنت مثل عمر وأفضل. لو ما مهم أن أستبلغ شو عمل عمر عشان تساوي مثله بالضبط أنت، لعل ما فعله عمر في زمانه يناسب زمانه، أما أنت اعمل في زمانك ما يناسب زمانه بس ضمن الضوابط الشرعية من تقوى الله تعالى. يعني هلأ واحد مرات من الأخوة بيقول: يا أخي في مرات هالأساتذة وشو بيحكونا عن الصحابة، شو إحنا بدنا نصير مثل الصحابة؟ هلا هيك كلنا بدنا نلبس مثل ما كانوا يلبسوا وناكل مثل ما يأكلوا؟ لا، ما مطلوب. مطلوب منك أن تلبس مثل عرف زمانك، وأن تأكل كما تشتهي نفسك، لكن على أن تكون منضبطا بالحلال بعيدا عن الحرام، كما كان الصحابة منضبطين بالحلال بعيدين عن الحرام. ولا ما بهمنا شو الفائدة إذا لبسنا كلنا مثل الصحابة بس معاملاتنا المالية مثل العفاريت؟ شو الفائدة إذا كلياتنا أكلنا مثل ما كانوا يأكلوا الصحابة بس علاقاتنا الأسرية والعياذ بالله سيئة جدا؟ ما مهم الأفعال الظاهرة بمقدار الانضباط بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة، هذه لمحة عن سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر. مات سالم بن عبد الله بن عمر 106 في آخر ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يرضى معنا وأن يرضى علينا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا، بارك لنا فيما بقي منه، واجعلنا من أهل ليلة القدر، وارض علينا رضا لا تخف بعدا. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.